بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. نعود قليلا إلى الوراء عند حديثنا عن تفسير عن العلاقة بين تفسير اللغويين وتفسير السلف. قلنا أن هناك أربع احتمالات. الاحتمال الأول أن يتوافق قول اللغويين مع قول السلف، قلنا هذه ما في مشكلة. الاحتمال الثاني أن يتعارض ويتناقض ويبطل قول اللغويين قول السلف، وعند ذلك نرد قول اللغويين، قلنا هذا لم يقع إلا نادرا. وثالثا قلنا إن فسر السلف باللغة آية معينة ثم جاء أحد اللغويين أو أحد المفسرين الضليعين في اللغة وفسر هذه الآية باللغة أيضا بجنس ما فسر بها السلف أي باللغة، ولكن فسرها بمعنى لغوي جديد، ولكن هذا المعنى اللغوي الجديد لا يتناقض مع المعنى الذي أتى به السلف ولا يتعارض، بل من قبيل التنوع، فقلنا عند ذلك نقبل هذا القول ويكون عندنا عند ذلك معنيان للآية ولا يتناقضان. وذكرنا لذلك مثلا أو ذكر الكاتب لذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفها لهم. فيقول الكاتب أنه ورد عن السلف أن عرفها بينها، وجاء أحد اللغويين وقال عرفها بمعنى طيبها من الطيب من الرائحة الطيبة، ماشي. ولكن هذا المثال عليه تعقيب، وهو أنه مثال خاطئ لهذه القاعدة، لأنه بالعودة إلى تفاسير السلف نجد أن ابن عباس ورد عنه تفسير عرفها بأنه طيبها، إذن ورد عنه هذا المعنى، ماشي. فيكون تكون القاعدة صحيحة ولكن المثال خاطئ على هذه القاعدة. لماذا مثال خاطئ؟ لأنه ورد عن السلف طيبها بمعنى عرفها وبينها لهم، وورد أيضا عن السلف عن ابن عباس خاصة طيبها بمعنى من الريح الطيبة، ماشي، عرفها لهم أي طيبها لهم. فورد هذان المعنيان عن السلف، وبالتالي اللغويون لم يضيفوا إضافة جديدة، تمام. ولكن هنا جيد أن نقف قليلا عند هذا المثال ليتبين لنا يعني كيف نحلل المسائل. طيب الآن أيضا هناك أفادنا الشيخ كفاح المرة الماضية أن هناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولم نكن يعني مطلعين عليه، ولكن فعلا هناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام لأحدكم بمنزله في الجنة أعرف منه بمنزله في الدنيا. وهذا يدل دلالة صريحة على أن آية ويدخلهم الجنة عرفها لهم أي عرفها بمعنى بينها كما يفيد هذا الحديث، ماشي. طيب عند ذلك يقول قائل بما أن الحديث واضح الدلالة على أن عرفها لهم أي بين لهم منازلهم في الجنة كما أفاد الحديث، كيف لنا أن نقول أن عرفها لهم تحتمل معنى آخر وهو طيبها لهم؟ ألا يتعارض هذا مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح ولا لا؟ هذه إشكالية. نقول أولا هذا لا يتعارض، ولكن مسألة الأهم غير التعارض أنه الآن نحن لما فسرنا ويدخلهم الجنة عرفها لهم أي بينها لهم كما أفاد الحديث، هذا تفسير بالسنة، ولكن هل هو تفسير نبوي؟ إن هل هو صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويدخلهم الجنة عرفها لهم ثم قال عليه الصلاة والسلام لا أحدكم بمنزله في الجنة أعرف وأقال الحديث هذا؟ لا. إذن ورد هذا الحديث ثم أتى أحد المفسرين من السلف وربط بين هذين المعنيين، ربط بين الحديث وربط بين الآية، وقال أن الآية معناها يدل عليه هذا الحديث، تمام. ولكن هذا اجتهاد منه، صحيح ولا لا؟ تمام. طيب وبالتالي لا يمكن ولا يلزم أن نقصر معنى الآية على هذا الحديث. طيب لماذا لم نربطها بحديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في وصف الجنة؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة أن طلاءها المسك. طيب إذا كانت الجنة طلاؤها المسك تكون مطيبة ولا ما تكون مطيبة؟ تكون مطيبة. طيب عند ذلك لماذا لا تقول لي ويدخلهم الجنة تعرفها لهم طيبها لهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ واضح الإشكال الآن؟ تمام؟ إذن سواء أنت قلت أن يدخلهم الجنة عرفها لهم أي بينها لهم واستشهدت بالحديث، هذا تفسير بالسنة ولكن تفسير باجتهاد منك في السنة أو باجتهاد من السلف. وسواء قلت ويدخلهم الجنة عرفها لهم يمكن أن يكون من قبيل اللغة لأن عرفها تحتمل أن طيبها، ويمكن أيضا لك أن تستشهد بالسنة وأن تقول طلاؤها المسك وبالتالي تكون مطيبة، ولكن أيضا هذا تفسير بالسنة أو باللغة ولكن باجتهاد. تمام؟ والمعنيان لا يتناقضان وبالتالي يمكن الجمع بينهما، فممكن أن تكون تحتمل اللفظ كل هذه المعاني، أن الإنسان يدخل الجنة يعرف منزله أكثر من معرفته بمنزله في الدنيا، وتكون هذه الجنة مطيبة برائحة طيبة. نسأل الله عز وجل من فضله ورحمته. واضح؟ تمام؟ طيب. هناك أيضا خطأ آخر في التمثيل للاحتمال الرابع. قلنا الاحتمال الثالث هذا الذي ذكرناه من قليل. الاحتمال الرابع أن يأتي قول للغويين لم يسبق إليه، بمعنى أن السلف لم يسبق إليه في الآية، بمعنى أن السلف لم يتحدثوا لا من قريب ولا من بعيد عن معنى هذه الآية. وذكرنا مثال قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، ذكر هذا المثال فقال أن السلف، الكاتب يقول أن السلف لم يتعرضوا لبيان هذه الآية، قلنا لأنها واضحة. وذكر قول الفراء على ما أظن أن تحتمل أن الواو أن تكون واو العاطفة وأن الواو تكون واو القسم، بمعنى لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات وعلى الذي فطرنا، هذا معنى. أو تحتمل لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، أي والله، والله لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. واضح؟ طيب. ولكن بالعودة إلى الموسوعة نفسها في أقوال السلف في هذه الآية، وجدنا أن السلف فسروا هذه الآية على أن هذه الواو، هناك قول السلف أن هذه الواو هي واو العاطفة وعلى ما جاءنا من البينات، ماشي؟ وبالتالي أيضا القاعدة صحيحة ولكن المثال لا ينطبق على القاعدة. لماذا لا ينطبق على القاعدة؟ لأنه أورد المثال على قاعدة أنه لا يوجد للسلف قول، ثم بحثنا ووجدنا أن السلف قالوا فيها بأن الواو هنا وعلى الذي فطرنا، ماشي؟ ولكن أيضا هنا لا يتعارض، سواء كانت الواو للعاطفة أو واو للقسم يحتمل الأمرين معا، ما في مشكلة، ماشي؟ لا يعني هذا القول لا يبطل الآخر، ربما قال السحرة أقسموا وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البيانات ولن نؤثرك على الله أيضا، والله لن نؤثرك على، ربما هكذا قال، ماشي؟ فإذا لا يتعارض. فإذا هنا أيضا خطأ في التمثيل، ولكن هذا الخطأ في التمثيل لا يبطل القاعدة من أساسها. واضح؟ لما نقول خطأ في التمثيل يعني خطأ في المثال الذي أورده. واضح أين الخطأ مكمنه؟ ماشي؟ طيب نبدأ بفصل جديد وهو طرق السلف في التعبير عن المعنى، كيف كانوا يعبرون عن معنى آية معينة لما يسألوا عن تفسيرها. تتعدد طرقهم وتتعدد أساليبهم كما سنرى. يقول الكاتب جزاه الله خيرا: الأصل في التفسير أن يكون بيانا للمفسر بما يطابقه في المعنى، يعني شيء لفظا نريد أن نفسرها، سئلت عن تفسيرها فتأتي بتفسير يطابق معنى هذه اللفظة، هذه اللفظة تعني كذا وكذا، هذا الأصل في التفسير. يقول الإمام الطبري رحمه الله هناك مثل: والخاسرون جمع خاسر، هذا الذي قاله الإمام الطبري في تفسير قول الله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. يفسر ما معنى الخاسرون، يقول: والخاسرون جمع خاسر، والخاسرون الناقصون أنفسهم حظوظها. يعني أصل كلمة الخسران نقصان، ماشي؟ طيب الخاسرون يقول الناقصون أنفسهم حظوظها، ماشي؟ الذين نقصوا حظوظ أنفسهم معناته، ماشي؟ إذا تبين الآن أن الإمام الطبري فسر الخاسرون بمعناها، لفظ الخاسرون ماذا تعني؟ ماشي؟ تعني أنهم أنقصوا حظوظ أنفسهم. كيف؟ بمعصيتهم لله من رحمته. إذا أنقصوا حظ نفسهم من رحمة الله عز وجل، ماشي؟ بأي سبب؟ بسبب معاصيهم، تمام؟ طيب ويكمل، ولكن لم يأتي محط الشاهد إلى الآن. وقد قيل، يقول الإمام الطبري: إن معنى أولئك هم الخاسرون، يقول أولئك هم الهالكون. طيب الهالكون الآن فسرت الخاسرون بأنهم الهالكون، طب هل معنى خاسرون في اللغة معناها هالكون؟ لا، الخاسر في اللغة معناته الذي من النقصان، ما علاقة الهلاك بالموضوع، ماشي؟ إذا عم نحكي تفسير اللفظة بمعناها، اللفظة بحد ذاتها لا تعني الهلاك، تمام؟ واضح أين الإشكالية؟ طيب يقول الإمام الطبري: وقد يجوز أن يكون قائل ذلك الذي قال أن الخاسرون يعني الهالكون أراد ما قلنا من هلاك الذي وصف الله صفته بالصفة التي وصفه بها في هذه الآية بحرمان الله إياه ما حرمه من رحمته بمعصيته إياه وكفره به. بمعنى يقول الإمام الطبري أن ربما الذي قال أولئك هم الخاسرون أولئك هم الهالكون يريد أن يعبر عن عاقبة هذا الخسران، عن عاقبة هذا النقصان الذي أنقص حظ نفسه من رحمة الله، ما مصيره؟ الهلاك. واضح؟ فهذا يكون يفسر الآن اللفظ بماذا؟ بلازمه. ما معنى بلازمه؟ بالنتيجة التي ستستلزم من هذا الخسران. واضح الكلام؟ ولكن هذا خلاف أصل التفسير. أصل التفسير أن تسأل عن لفظة فتأتي بمعناها، ولكن السلف قد يعبرون بطرق مختلفة، ومنها يعبرون باللازم، ستأتي الطرق بالتفصيل مع الأمثلة. واضح الكلام؟ واضح محط الشاهد أين؟ طيب يكمل الإمام الطبري فيقول: فحمل أي هذا المفسر تأويل الكلام أي تفسير الكلام على معناه دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينها. إذا لم يفسر عين الكلمة، لم يفسر خاسرون بأنهم ناقصون، وإنما فسرها بما تدل على معناه. واضح الكلام؟ طيب يقول الإمام الطبري يكمل: فإن أهل التأويل أي التفسير، لأنه دائما الإمام الطبري عنده هذه الكلمة مشهورة، لما يقول التأويل معناته التفسير، ماشي؟ طيب والتأويل هي تعني التفسير أيضا وتعني معاني أخرى. فإن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه. ربما يفسرها، ربما لو قال لهذا السائل الخاسرون يعني الناقصون أنفسهم، ربما لم يفهم جيدا ما معنى الكلام هذا، فيذهب معه إلى نهاية المطاف، يقول له انتبه، أولئك هم الخاسرون يعني هذا أولئك هم الهالكون، حتى يصل معه النتيجة، ماشي؟ فربما فعلوا هذا الأمر لأسباب عنده، تمام؟ طيب طيب انتهى كلام الطبري. يقول الكاتب: وإن كان هذا هو الأصل، يعني الأصل أن نفسر اللفظة بمعناها المرادف تماما، إلا أن المفسر قد يعدل عن ذلك إلى بيان معنى الآية بطرق أخرى. ما هي هذه الطرق؟ ستأتي بالتفصيل، لا داعي لكتابتها الآن. كالتمثيل للمعنى العام، ربما لن أشرح الآن، سأذكرها ثم سيأتي بعد ذلك تفصيلها. إذن إحدى الطرق التمثيل للمعنى العام، أو العدول إلى ذكر أحداث أو أشخاص على جهة النزول، أو التعبير بلازم المعنى، أو التفسير بجزء المعنى، أو التفسير السياقي. وكل هذه الأنواع يرجع فيها الخلاف إلى معنى واحد لكن المفسر يريد أن يبين معنى خاصا فيقع الاختلاف في العبارات من أجل ذلك وفيما يلي بيان هذه الأنواع. إذن الآن سنتعرف على الطرق التي يفسر فيها السلف لفظة من ألفاظ القرآن أو آية من آيات القرآن. ماشي؟ طيب. أول طريقة يلجأون إليها ويستخدمونها سنشرحها هي التعبير بالمثال. يسأل عن آية معينة فبدل أن يقول له المراد في اللفظ للكلمة يأتيه بمثال مباشرة يشرح له معنى الآية. تمام؟ طيب. قال ويرد التعبير بالمثال حينما يكون اللفظ أو الحكم عاما، يكون اللفظ عام أو الحكم عام، فيذكر المفسرون أمثلة لذلك اللفظ لذلك اللفظ أو الحكم لا على سبيل التخصيص. يعني الآن عندنا لفظ عام يسأل عنها أحد السلف عن تفسيرها فيأتي بمثال، ولكن لا يقصد بهذا المثال أنه هذه نقع فيها. تقول لي طيب ابن عباس قال كذا، ولكن ابن عباس ذكر مثالا على هذه اللفظة ولم يقصد أنه هذا المثال معناته خلص هذه اللفظة يعني هذا المثال، وإذا أتيت بشيء آخر ينطبق على هذه اللفظة خلص منه مقبول. لا، هو يذكر مثال، يعني سنأتي بذكر ذلك. ولكن هنا إذن تنبيه لا على سبيل التخصيص، يعني بمعنى يقول لا يحكم على عبارات السلف في مثل هذا المقام أي في مقام التمثيل بالتخصيص إلا بقرينة، إلا بقول ما القرينة؟ شيء يحتف في النص يشير إلى أنه هذه المسألة انتبه لم يرد المثال إنما أراد فقط هذه يقتصر هذا المعنى على هذا اللفظ فقط، هناك قرينة تدل على هذا. طيب هذا من النص يعرف من السياق، ولكن الأصل أن لا نقول أن هناك اختصاص من هذا المثال بهذا المعنى، لا، ربما ينطبق عليه مثال آخر. إذ الأولى أن يحمل كلامهم على التمثيل، على التمثيل يعني على أنه مثال، يقول لك مثلا كذا، بس هل معناته أنا شملت بالمثل تبعي كل الحالات؟ لا، في حالات تانية لم أشملها بالمثل. طيب قال لكثرة ورود أسلوب التمثيل عنهم، بل هو من أكثر أنواع الاختلاف الواردة عنهم، يعني يكثرون من استخدام هذه الطريقة وهو ذكر المثل، تنبهتم؟ طيب مثال ذلك في قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال ابن عطية قال السدي يعني ينقل عن ابن عباس تفسير، طيب يعني أحد السلف عندنا الآن، الضر ها هنا المرض والخير العافية، يعني يفسر الآن الضر. طب هذا تفسير بماذا؟ بمثال، يعني نوع من أنواع الضر ما هو؟ المرض. طيب الآن قل لك وإن يمسسك الله بضر أصابتك مثلا ضائقة مالية، أقول لك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، قل لي لا أنا جاي عم ويسيك وأنت عم تجدلني، فبتقول لي لا ما السدي بيقول أن الضر هو يعني المرض ما معناته الضائقة المالية، واضح الكلام؟ فهنا نقول لا، أنت فهمت كلام السدي خطأ، كلام السدي أورده على أنه مثال من أمثلة الضر المرض، ومثال من أمثلة العافية والخير ما هي؟ العافية أنك أنت بصحة جيدة، بس لا يعني هذا أنه كل خلاص بس الضر يعني هو المرض، أي شيء تاني معناته منه ضر. واضح الكلام؟ واضح ما معنى الكلام؟ طيب قال القاضي أبو محمد، نكمل. طيب من هو هذا القاضي أبو محمد؟ هو نفسه ابن عطية، انتبهوا إلى هذه الفائدة. أعيد، ننقل الآن من تفسير ابن عطية وهو اسمه المحرر الوجيز، يقول قال ابن عطية، الآن هذا قال ابن عطية من قول الكاتب، تنبهوا إلى هذه الفائدة. ماذا يقول ابن عطية في كتابه؟ يقول قال السدي الضر ها هنا المرض والخير العافية. نكمل في قراءة بالمحرر الوجيز، قال القاضي أبو محمد وهذا مثال. طيب الآن من هو القاضي أبو محمد؟ القاضي أبو محمد هو ابن عطية نفسه، طيب كيف هو يكتب في كتابه قال القاضي أبو محمد؟ واضح هنا الإشكالية. نحن نقرأ الآن في كتاب المحرر الوجيز. من كتب هذا الكتاب يا شباب؟ من كتب هذا الكتاب؟ ابن عطية. طيب كتب ابن عطية يقول قال السدي: الضر هاهنا المرض والخير العافية. قال ابن عطية، يعني هو يكتب، قال ابن عطية يكتب عن نفسه. طيب لماذا يفعل هذا؟ هذا يكثر في الكتب. قالوا لأسباب، منها حتى يبين أن النقل انتهى، يعني أن كلام السدي انتهى والكلام الآن ممن؟ منه هو. وهذا مثال حتى لا يختلط معك أن تظن أن السدي قال وهذا مثال، لأن يبين أن ابن عطية أنه هو عقب على الكلام ويفسره يقول وهذا مثال. واضح كيف؟ إذا نجد هذا في الكتب، تمام؟ طيب قال القاضي أبو محمد وهذا مثال، قلت نعم، وهذا مثال. ومعنى الآية الإخبار عن الأشياء كلها. طيب إذن يقول ابن عطية وهذا مثال، إذن أراد المثال. ومعنى الآية الإخبار عن أن الأشياء كلها بيد الله، يعني كل الأشياء. ومثال من هذه الأمثلة المرض. إن ضر، أي الله سبحانه وتعالى، أي الله سبحانه وتعالى، إن ضر فلا كاشف لضره غيره، وإن أصاب بخير فكذلك أيضا لا راد له ولا مانع منه. انتهى النقل عن ابن عطية. واضح الكلام؟ طيب هذا التعبير بالمثال، تمام؟ طيب الطريقة الثانية التي يستخدمها السلف في تفسير آية معينة هي التعبير بالنزول. التعبير بالنزول، طيب، وهو على قسمين. القسم الأول أن تكون العبارة صريحة في السببية، أن تكون العبارة صريحة في السببية، يعني بمعنى أحيانا يأتي أحد يسأل أحد السلف عن تفسير آية معينة، فبدل أن يشرح له ما معنى هذا الآية يقول نزلت في كذا وكذا، فلما يحكي له القصة، قصة النزول، مجرد أنه يحكي قصة النزول يتبين له المعنى. بعض الآيات هكذا، صحيح؟ طيب سنذكر مثالا، ولكن قلنا هي على قسمين: أن تكون العبارة صريحة في السببية، يعني بمعنى أن يصرح الذي يفسر الآن بالنزول، أن يقول له نزلت هذه الآية، يحكي له قصة سبب النزول، يصرح أنه هذا سبب النزول، ماشي؟ طيب ومثاله ما رواه مسلم بسنده عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين في الشعراء ورهطك منهم المخلصين، هذه ليست من القرآن، ماشي، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا. إذن الآن يتبين لنا أن ابن عباس يفسر الآن بالنزول. هلا سنرى ماذا يفسر أي آية، ما نوع يفسر أنذر عشيرتك الأقربين، سنرى ماذا يفسر. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، أي جبل الصفا، فهتف يا صباحا. طيب فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد، فاجتمعوا إليه، فقال يا بني فلان، سمى كل قبيلة باسمها، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، فاجتمعوا إليه، فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، عليه الصلاة والسلام. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال فقال أبو لهب تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وقد تب، ماشي، تبت يدا أبي لهب وقد تب. الآن يتبين لنا، الآن بس نعلق قليلا، كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة، ولكن هذه القراءة يعني شاذة، تبت يدا أبي لهب وقد تب، ماشي، والقراءة المتواترة تبت يدا أبي لهب وتب كما تعلمون. طيب لماذا أوردنا هذا المثال؟ ما الشاهد؟ الشاهد أن ابن عباس الآن فسر تبت يدا أبي لهب وتب بماذا؟ بسبب النزول، وذكر سببا للنزول بشكل بعبارة صريحة، حدثنا عن القصة بشكل كامل حتى وصل أنه نزلت هذه الآية لهذا السبب. واضح الكلام؟ فالآن لما يسأل سائل طيب ما معنى تبت يدا أبي لهب وتب، لما تقص عليه القصة تفهم لماذا قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. واضح الكلام؟ طيب القسم الثاني من التفسير بالتعبير بالنزول، من التفسير بالنزول، أن تكون العبارة غير صريحة في السببية. إذن أن تكون العبارة غير صريحة في السببية، بمعنى سنذكر المثال ويتبين هذا الأمر. ومثاله ما رواه مسلم بسنده عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ابن الزبير عبد الله يحدث عن قصة جرت مع أبيه مع أحد الأنصار، أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها. شراج الحرة، أول شيء الحرة، الحرة هي الأرض، أرض في بالمدينة تسمى الحرة، كانوا يزرعون فيها النخيل، تمام؟ طيب شراج الحرة، شراج جمع شرج، والشرج يأتي بمعنى أنه مسيل الماء، يعني حيث يجري الماء، هذا مسيل الماء يسمى شرجا، وجمعه شراج. ماشي؟ طيب إذن خاصم هذا الأنصاري الزبير بن العوام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، يعني اختصموا على الساقية على الماء الذي يسقون به النخيل. فقال الأنصاري سرح الماء يمر، دع الماء يمر إلى أرضنا. فأبى عليهم، أبى عليهم الزبير، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال، ماذا قال الأنصاري؟ يا رسول الله أن كان ابن عمتك، يعني الآن لأن الزبير هو ابن عمتك ابن صفية حكمت بهذا الحكم، وهذا الحكم ماذا يقول له؟ قال له اسقي وثم مرر الماء إلى جارك، يعني ولكن يبدو أنه أنصاري كان مغضبا، ولكن هذه كلمة كبيرة، يعني كأنه يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حاب ابن عمته، يعني حكم له. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام في عدله. ثم قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. ماذا قلت الآن؟ قلت له يا زبير اسقي ثم مرر الماء إلى جارك، ما الذي أغضبك؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسقي يا زبير وخلاص احبس الماء وخلي يرجع على الجدر، ما تسقي حدا، ماشي؟ طيب فقال الزبير، إذن الشاهد، أين الشاهد؟ لم نصل إلى الشاهد بعد. فقال الزبير بن العوام والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك. فهذا تعبير بالنزول ولكن بشكل غير صريح. واضح الكلام؟ هذا إذن تكون العبارة غير صريحة في السببية. طيب الآن بمعنى واحد أتانا أو أتى إلى عبد الله بن الزبير مثلا وسأله عن آية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وذكر له هذه القصة، قال ربما تحتمل هذه الآية أن تكون نزلت في مثل هذه القصة التي سأقصها عليك وقصها عليه. الآن سيفهم هذا السائل ما معنى الحرج، سيفهم ما معنى الحرج، سيفهم أن هذا الأنصاري هو الذي وقع في قلب الحرج وهذا يعرضه لمهلكة عظيمة. واضح الكلام؟ ففهم من هذا المثال معنى الآية. تمام؟ طيب. وفي كلا الحالين سواء بالعبارة الصريحة أم بعبارة غير صريحة يعد ذكر السبب مثالا للمعنى العام الوارد في الآية، لذا قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا واضح، يعني بمعنى الآن ما بتقول لي خلص أنه آية فلا وربك لا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فقط هذه في قضية من اعترض على سقي الماء واعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذه عام في كل شيء. ها طيب، الطريقة الثالثة التعبير باللازم. ما المقصود باللازم؟ أي ما يلزم من اللفظ، إما من جهة اللغة وإما من جهة اللفظ في ذلك السياق، وهو أشبه بأن يكون كالنتيجة للمعنى المنصوص عليه في الآية، مثل ما ذكرنا بالخاسرون والهالكون، هذا باللازم، الذي خسر نفسه، الذي أنقص حظ نفسه من رحمة الله، ما مصيره؟ الهلاك. فهذا ماذا؟ تفسير باللازم. واضح معنى اللازم؟ ما الذي يلزم من هذا المعنى؟ ما النتيجة المترتبة على هذا المعنى؟ هذا يسمى اللازم. ماشي؟ وهنا فائدة يعني جانبية ليس لها علاقة بالتفسير. يقول العلماء أن لازم، هذا يقع فيه الشباب كثيرا، أن لازم القول ليس بماذا؟ بلازم. صحيح؟ ما معنى هذا الكلام؟ لازم القول ليس بلازم. بلازم يقول لك أحد الشباب مثلا المتحمس، يقول الشيخ الفلاني قال هذه الكلمة، ولكن إذا مشينا على كلامه سنصل أن الناس ربما تهاونوا أو فسقوا أو كفروا. طب الآن الشيخ لم يرتب هذه الأفكار في رأسه ووصل إلى ما وصلت إليه أنت، هو كلامه ماذا فيه؟ هل فيه فسق؟ هل فيه كفر؟ هل فيه شيء؟ لا، قوله هذا لازم قوله لا يلزم القائل. الآن ربما أنا قلت كلمة والآن أنت أخذت هذه الكلمة وبنيت عليها أفكارا حتى أوصلت هذه الكلمة إلى أن الإنسان يكفر بها. طب الآن لا أقصد أنا هذا، ماشي؟ فهذا الذي أنت بنيت عليه أفكارك لا يلزمني أنا. تمام؟ إذن لازم القول ليس بلازم. تمام؟ تحاسب الشخص على ماذا؟ على ما قاله، على المفردات التي قالها. إن كان فيها كفر طيب، إن كان فيها فسق ماشي، يعني فيها فسق، ولكن ما تقول لي ينتج عنها كذا، هو من بوارد هالموضوع، كيف تحمله أوزار هذا الكلام؟ تمام؟ طيب، ولكن هنا الملاحظة، لا شك أن المتصدر للشأن العام والذي يتكلم بالشأن العام عليه دائما أن يزن كلامه وأن يكون كلامه يعني يعرف أين إلى من يوجهه وإلى الجمهور المخاطب فيه. طيب به نعود، فيشير إليه المفسر للتنبيه على أنه مراد في الخطاب، وإن لم ينص عليه بعينه، وإنما يضطر المفسر لسلوك هذا السبيل لخفاء اللازم على المتعلم. كما قلنا من قبل أنه ربما لو فسر اللفظ بمعناها كما هي لخفي اللازم على هذا المتعلم، فهو ماذا؟ يسهل عليه الطريق ويوفر عليه الطريق ويفسر له مباشرة اللفظ بلازمها بنتيجتها. واضح الكلام؟ طيب، ومثاله ما قاله ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهو كتاب في وصف الجنة. طيب، وكذلك قول من قال المخضود. المخضود الآن لأنه هذا من أوصاف الجنة، وإيش؟ وسدر، في سدر مخضود. هلأ السدر النبات، وكان نبات معروف عند العرب، ولا تحتمل أن يكون أي نبات أيضا النبات. هلأ ما معنى المخضود؟ ماشي، يقول وكذلك، يعني في كلام سابق، وكذلك قول من قال المخضود الذي لا يعقر اليد، أي لا يجرح اليد. طب الآن فسرنا المخضود بماذا؟ بنتيجته أنه لا يجرح اليد، ولكن هل فسر المخضود بمعناها حد ذاته هي؟ لا، فسرها باللازم، صح ولا؟ طيب، وهناك من قال ولا يرد اليد منه شوك، يعني اليد لا يصيبها شوك من هذا السدر المخضوض. طيب. وهناك من قال ولا أذى فيه، أي هذا السدر لا أذى فيه، كل هذا باللازم. فسره يقول ابن القيم فسره بلازم المعنى، أي الذي يلزم من معنى كلمة مخضوض هذه المعاني، أن اليد لا يصيبها شوك ولا تجرح ولا يصيبها أذى، هذا لازم المعنى. ماشي؟ طيب. وهكذا يقول ابن القيم وهكذا غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود تارة، وفردا من أفراده تارة، وأحيانا ماذا سيأتي يفسرون بمعنى واحد من المعاني التي تكون اللفظة تحتمل معاني كثيرة، أحيانا يعطيك معنى واحد. طيب. ومثالا من أمثلته، مر معنى المثال من قبل. ماشي؟ فردا من أفراده لم يمر بعد، نعيد حتى تكونوا معي. يقول ابن القيم عن المفسرين وهكذا غالب المفسرين، يشوف أنت العلماء وبركتهم وكلامهم، لما هو يتحدث كتاب عن ماذا؟ عن وصف الجنة، هذه فائدة في التفسير الآن، فائدة في أصول التفسير في ثنايا هذا الكتاب، واضح؟ ماذا يقول الإمام القيم؟ وهكذا غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود تارة كما في مثاله الآن، وفردا من أفراده تارة لم نتعرض له بعد، ومثالا من أمثلته تعرضنا له، فيحكيها الجماعون للغث والسمين أقوالا مختلفة، اللي بجمعوا الأقوال من دون تمحيص يظنونها ماذا؟ أقوالا مختلفة ومتناقضة ومتعارضة، ولا يفهمون هذه الطرق ولا اختلاف. إذن فيحكيها الجماعون للغث والسمين أقوالا مختلفة ولا اختلاف بينها، وفي الحقيقة لا اختلاف بينها، واضح الكلام؟ طيب. ما معنى المخضوض إن أردنا أن نفسرها بمعناها؟ المخضوض السدر المخضوض الذي قطع شوكه، يعني وردة السيطلة شوكة، هذه تسمى وردة مخضوضة. ماشي؟ مخضوضة، تمام؟ وبالتالي لا تجرح يدك، كل هذا لازم، لا يصيبك أذى، لازم، تمام؟ واضح الكلام؟ طيب. الطريقة الرابعة التعبير بجزء المعنى، يعني هذا قول ابن القيم وفردا من أفراده، أي فردا من أفراد اللفظة. طيب. فردا من أفراد المعنى، التعبير بجزء المعنى. يقول تأتي بعض ألفاظ اللغة دالة على مجموعة معاني، لفظة واحدة باللغة العربية أحيانا تفيد عدة معاني مجموعة في لفظة واحدة. ماشي؟ طيب. فإذا اجتمعت هذه المعاني أديت بذلك اللفظ، يعني نكون نحن أو السياق يحتاج إلى أن نأتي بلفظة تجمع هذا المعنى وهذا المعنى، فيأتي السياق بلفظة تجمع هذين المعنيين مع بعضهما البعض. ماشي؟ سيأتي المثال. وهذا مبني على معرفة الفروق بين الألفاظ، وهو من أصول فقه اللغة، ومن أمثلة ذلك الفرق بين العلم والمعرفة. في فرق بين العلم والمعرفة، في معنى مشترك، ولكن العلم يؤدي بالإضافة إلى أنك عرفت أو يعني تعلمت معلومة جديدة أو تعلم معلومة جديدة يفيد معنى، والمعرفة تفيد معنى آخر. ذكروا مما أذكر، يعني الآن لم أبحث في الفروق، ولكن قيل إنه المعرفة يسبقها جهل، والعلم ليس بالضرورة أن يسبقه جهل. ماشي؟ هذا من بين الفروقات. فأنت الآن لما تقول أن الله عز وجل، ما تقول أن الله عز وجل يعرف، الله عز وجل يعلم، واضح الكلام؟ فرق بينهما. فأنا لو استخدمنا معرفة ما بتزبط مع الله عز وجل، مع لفظ الجلالة. ماشي؟ طيب. والمرح والفرح، ماشي؟ بينهما فرق. والكذب والمين، بينهما فرق. المرح والفرح يجمعهما معنى واحد، ولكن في فروق بينهما. طيب. الكذب والمين، المين يمكن اللفظة ما نسمعين فيها كثير، المين معناه الكذب، ولكن أيضا فرق بين الكذب، بين لفظة الكذب وبين المين، هناك فرق بينهما. القرآن لم يستخدم إلا ماذا؟ إلا الكذب، لم يستخدم المين. ماشي؟ طيب. للفائدة، المين إذن معناه الكذب، وجمعه ميون، ميون. ماشي؟ ومما يدل على أهمية معرفة هذا النوع من التعبير أنك تجد بعض أهل البدع يعمدون إلى أو يعمدون إلى قصر اللفظ على جزء معناه ليوافق رأيهم البدعي. يعني مثل أيضا كمان نحن السلف يستخدمون هذه الطريقة ليفسروا، أيضا أهل البدع يستخدمونها بطريقة مضادة، بمعنى تأتي لفظة في القرآن فيفسرها أهل البدع بجزء معناها ولا يفسرونها بكل المعاني التي انطوت في هذه اللفظة، ويقعون بذلك في بدعتهم. كيف؟ ومن ذلك تفسير المعتزلة للفظ الإذن في قوله تعالى أو في مثل قوله تعالى فيتعلمون منهما، بآية سورة البقرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الشاهد فيتعلمون منهما أي من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طيب ماذا يقول المعتزلة في تفسير بإذن الله؟ وتفسيرهم للإذن أي المعتزلة بأنه العلم فقط، يعني يقولون وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يقولون ماذا؟ إلا بعلم الله. ماشي؟ طيب الإذن معناها أوسع من العلم. أنا لما أقول لك أذنت لك، يعني أنا أعلم بهذه الشغلة وسمحت لك أيضا، لماذا هم يفسرون الإذن بمعنى واحد وهو العلم ليوافقوا بدعتهم؟ ما هي بدعتهم؟ أن الله عز وجل ليس من خلقه الشر، يعني يقولون أن الله عز وجل يخلق الخير فقط ولا يخلق الشر. ماشي؟ وبالتالي لما لأجل ذلك قالوا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إلا بعلم الله. لو قالوا إلا ولو قالوا بإذن الله، يعني الله عز وجل علم بذلك وسمح بذلك، معناته الله عز وجل ارتضى ذلك، صح؟ وبالتالي الله عز وجل ارتضى الضر، وهذا عندهم لا يصح. ماشي؟ لأنه عندهم مبدأ أن الله عز وجل يجب عليه ماذا؟ اختيار الأصلح. هذا مبدأ مبادئهم. إذا كان هناك أصلح وصالح يوجبون على الله سبحانه وتعالى أن يختار لعباده الأصلح. بمعنى ما معنى يوجبون؟ يعني يقولون أن الله عز وجل لا يعقل أن يختار لعباده الصالح بل يختار لهم الأصلح. ماشي؟ ولكن هي مشكلة أنه الأصلح في نظركم والصالح في نظركم، تمام؟ طيب إلا بعلم الله، إلا هن يقصدون إلا بعلم الله فقط، يعني بما الله عز وجل يعلم بوقوع هذا الضر. لأنه الآن لو قالوا أنه الله عز وجل يعلم وقعوا مشكلة كبيرة، الله عز وجل ماشي، ولكن هم يقصدون إلا بعلم الله، يعني لما يقصروا لفظ الإذن على العلم فقط يقصدون أن الله عز وجل يعلم وقوع هذا الضر ولكن لم يرتضه هو، لم يسمح به، وإنما هم أوقعوه لأنفسهم. يعني مثل واحد جاء وشكك، هو أنت ما الله عز وجل هو الذي يعني أذن بذلك. طيب وتفسيرهم للإذن بأنه العلم فقط فيه قصر لللفظ على جزء من معناه ليوافق رأيهم في خلق أفعال العباد، وأن الله بزعمهم لا يخلق الشر. واضح الكلام؟ هذه معتقدهم هم. ونحن في معتقدنا ماذا؟ أن الله عز وجل خالق كل شيء، يخلق الشر ويخلق الخير. ماشي؟ طيب والصحيح أن هذا من الإذن الكوني. نحن بنعرف بالعقيدة أنه في شيء اسمه إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية لله عز وجل، إذن الله عز وجل يمكن أن نصف إرادته بوصفين، بإرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي تشمل الخير والشر، وتشمل الذي يرضاه الله عز وجل ويحبه وما لا يحبه ولا يرضاه. فالله عز وجل لا يحب الكفر ولا يرضاه، ولكن ماذا؟ يقع من عباده الكفر، وهو الذي يعني يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وبالتالي هذه إرادة كونية لله عز وجل ليست إرادة شرعية. ماشي. الإرادة الشرعية تطلق على كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. ماشي. طيب، والصحيح أن هذا من الإذن الكوني، يعني الله عز وجل لما أذن لهؤلاء بأن يستخدموا السحر وأن يضروا أنفسهم، هذا من إذنه الكوني، من إرادته الكونية. ماشي. ليس من إرادته الشرعية وإذنه الشرعي، أن بمعنى الله عز وجل يحب ذلك ويرضاه، لا لا يرضى، الله عز وجل أوجده في هذا الكون، وهؤلاء هم لم يحسنوا استخدامه. ماشي. والصحيح أن هذا من الإذن الكوني، والأمور الكونية من خلق الله، ويقع فيها ما يحبه الله وما لا يحبه الله، وهذا من حكمة الله عز وجل في خلقه. وإلا لو كانت كل الحياة على الإرادة الشرعية لكان كل الناس مؤمنين، ما كان في داعي لا جنة ولا لنار. واضح؟ طيب. والإذن فيه معنيان. الآن نوضح ما معنى الإذن. الإذن، كلمة الإذن، فيه معنيان متلازمان. معناته متلازمان يعني مع بعض، ما بينفكوا عن بعض. ماشي. لما نقول الإذن معناته فيه معنيان لا ينفكان عن بعض، متلازمان. ما هما؟ العلم والإباحة. إباحة يعني أنه سمح بهذا الشيء، تمام؟ وبهما يكون إذنا، ولا يصلح تصوره فضلا عن وجوده بأحدهما دون الآخر. يعني لا يمكن أنت أن تتصور وجود لفظ الإذن بأنه العلم فقط. لما أقول لك إذن مباشرة أنت سيخطر ببالك أنني علمت بهذا الشيء، يعني سمحت لك وسمحت لك به وأبحته لك. ماشي. طيب. ومن أمثلته أيضا، إذن هذا مثال كان معاكسا، بمعنى أن أهل البدع استخدموا قصر اللفظ على معنى من معاني، وهو يشمل معاني مختلفة أكثر. كان ينبغي أن نأتي بكل هذه المعاني ونقول هذا اللفظ يفيد هذه المعاني جميعا، فيجب أن نتنبه. تمام. مثال آخر. لا بالعكس، نحن يجب أن نحذر من تفسير هذا الشيء، ونستفيد منها أن أحد أنه إن ورد عن أحد السلف أنه فسر لفظة، ولكن هذه اللفظة تكون جامعة لمعاني مختلفة وفسرها بأحد المعاني، أن نتنبه أن هناك معاني أخرى. يعني ما بتقول لي تحاججني، تقول لي ولكن هذا الذي فسرها ابن عباس فسرها بهذا المعنى، أقول لك ولكن تحتمل هذا المعنى وهذا المعنى، يعني تحتمل معاني أخرى، ولكن ابن عباس لا يشترط عليه أن يأتي بكل هذه المعاني. سأله سائل فذكر له معنى من هذه المعاني، لماذا أنا أجبره أن يأتي بكل هذه المعاني؟ ماشي. نعم. الآن أنت الإذن لا تحتمل إلا أن يكون هناك معنيان متلازمان وهما العلم والإباحة. ماشي. طيب. ومن أمثلته أيضا ما ذكره ابن القيم. الآن سيأتي هذا المثال يتبين لك، لأن هذا المثال الذي سيأتي يعني ليس مثالا معاكسا بل مثال نريده في تفسير لفظ تبارك. تبارك الذي بيده الملك، أو تبارك فتبارك الله أحسن الخالقين، وهذا الذي ذكره في كتابه جلاء الأفهام. يقول ابن القيم، تنبه، وقال بعض المفسرين. إذن الآن يتعرض لتفسير لفظ تبارك، كلمة تبارك. وقال بعض المفسرين يمكن أن يقال هو من البروك. البروك يعني يقال بركة الناقة. ما معنى بركة الناقة؟ يعني جلست في مكانها. ماشي. قعدت. طيب. هو لا يقال قعدت ناقة، وإنما يقال بركة الناقة. ماشي. طيب. يعني استقرت في مكانها. فيكون تبارك على هذا المعنى، تنبهوا، ثبت ودام أزلا وأبدا. هذا معنى من معاني التبارك، جبناها من أصلا من وين؟ من البروك، من الثبات، من الاستقرار. ماشي. طيب. فيلزم أن يكون واجب الوجود. إن فسرنا فتبارك الله بالتبارك بأنها من البروك، يعني من الاستقرار والدوام والأزلية. ماشي. فهذا يدل على ماذا؟ أن الله عز وجل واجب الوجود. ما معنى واجب الوجود؟ عندنا بالمنطق إما واجب الوجود وإما جائز الوجود ماشي، وإما ممتنع الوجود ماشي، مستحيل الوجود. ثلاث حالات. واجب الوجود يعني ما في مجال إلا يكون موجود، لا يخطر ببال أنه ربما يكون موجود أو مش ممكن. لا لا، وجب أن يكون موجودا، لا يمكن إلا يكون موجودا ماشي. طيب جائز الوجود يحتمل أن يكون موجودا ويحتمل أن لا يكون موجودا، لا يؤثر هذا. مستحيل الوجود هذا لا يعقل أن يوجد. مثل ماذا مثلا مستحيل الوجود؟ وجود الشيء ونقيضه، الحياة والموت ماشي. إذا واحد يقول أقول لك أن هذا حي، معناته الموت في حقه ماذا؟ ممتنع الوجود، مستحيل الوجود. واضح الكلام ماشي. طيب فإن أخذنا تبارك الله من البروك يدل على أن الله عز وجل واجب الوجود، يجب أن يكون موجودا، ما يعقل أن يكون هذا الكون إله ويمكن يكون ويمكن أن لا يكون، لا، لا بد له من وجود إله وهو الله سبحانه وتعالى، إله واحد ماشي. طيب لأن ما كان وجوده من غيره لم يكن أزليا. إذن أخذها من لفظ البروك أنه ثابت ومستقر، وإذا شيء ثابت ومستقر منذ الأزل معناته واجب الوجود. طيب وهذا قد يقال إنه جزء المعنى. إذا الآن يقول يعلق ابن القيم أن تفسير تبارك بالبروك تفسير بجزء المعنى، لأن لفظ التبارك تحتمل معاني أخرى ماشي. طيب ماذا يقول ابن القيم؟ فتباركه سبحانه يجمع هذا كله. ما هو؟ يعني سبق الكلام، سيأتي يعدده. دوام وجوده من أين أخذناها؟ من البروك. وكثرة خيره من البركة، تبارك من البركة. شفنا كيف؟ إذن تبارك أفادت هذين المعنيين ماشي؟ أفادت هذين المعنيين. طيب وكثرة خيره ومجده وعلو، وكثرة خيره ومجده وعلوه وعظمته وتقدسه، ومجيء الخيرات كلها من عنده، وتبريكه على من شاء من خلقه. أيضا تبريكه يعني تبارك البركة منه، وأيضا يبارك عباده، كل هذا تجمعه لفظ تبارك. واضح الكلام؟ طيب وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن كلها، أنها تكون دالة على جملة معان، فيعبر هذا عن بعضها وهذا عن بعضها، واللفظ يجمع ذلك كله ماشي. وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع، يعني من الكتاب. واضح فهمت ما معنى تعبير بجزء من المعنى؟ طيب الطريقة الخامسة ونختم بها، التفسير السياقي. نقصد التفسير السياقي هو المراد باللفظة في سياق المعنى، إذ قد يكون المعنى اللغوي هو المراد لغة وسياقا، أحيانا يكون المعنى اللغوي هو نفسه المراد في السياق، وقد يكون المراد به في السياق نوعا مما ينطبق عليه المعنى اللغوي، يعني معنى قريب من المعنى اللغوي، نوع من أنواع المعنى اللفظة أو المعنى الذي تدل عليه اللفظة نوع معين، فيكون ذلك هو المعنى السياقي المراد. مثال، ومن الأمثلة التي توضح ذلك أو توضح ذلك، أنك إذا قلت المراد بالعاديات من قوله تعالى والعاديات ضبحا التي تعدو، كان ذلك تفسيرا لفظيا، لأنه أخذ كلمة العاديات بتفسيرها اللفظي ماذا؟ من العدو وهو الجريان. طيب كان تفسيرا لفظيا. وإذا قلت المراد بالعاديات الخيل، كان ذلك تفسيرا ماذا؟ سياقيا. واضح الفرق الآن بين التفسير السياقي والتفسير باللازم ماشي؟ ليس لهما علاقة. التفسير السياقي اللازم قلنا نتيجة هذا طب هل نتيجة العدو هو الخيل؟ لا. إذن تفسير السياقي والعاديات ضبحة ماشي؟ أن التفسير السياقي الآن للشيء الذي يعدو ماذا هو، والذي يصدر صوتا اسمه الضابح، ما هو؟ الخيل. فهذا تفسير سياقي. طيب أي المراد بالتي تعدو في هذا السياق؟ في هذا السياق يقول: ولا يقال الإبل، لأن الإبل لا تضبح إذا عدت، فالضبح تنفس الخيل. هذا الذي الآن لا نبحث الآن يعني ما هو الراجح في قضية العاديات، هل هي الخيل أم هي الإبل، على اختلاف بين السلف، ماشي؟ ولكن قلنا هذا سنأتي عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى عندما نأتي إلى تفسير جزء عامة من تفسير أقوال السلف. ولكن نستبق نتيجة، يعني بعض السلف قال لما رأى هذا الاختلاف الكبير بالعاديات، يعني بين أنها الإبل وأنها الخيل، فقال هو قسم أقسم الله به سبحانه وتعالى ونقطع السطر، يعني ما تقولوا لي لا خيل ولا إبل، خلاص هو قسم ونفهمه هكذا، ماشي. وبعضهم، وهذا الذي يعني كثير من المفسرين يرجحون أن العاديات هي الخيل وليست هي الإبل، وابن القيم رحمه الله جمع بين القولين ويقول أن العاديات، يعني من قال أنها خيل ومثال، ومن قال أنها الإبل مثال عن العاديات. العاديات هو كل ما يعدو، فيمكن أن تكون هي الله عز وجل أقسم بكل ما يعدو، ماشي. مثال ذلك يمكن أن يكون الخيل والذي وبعدين بالحرب وكذا، ومثال ذلك كما قال علي ربما أن يكون ماذا، الإبل التي تنفر في الحج، ماشي. هذا كله وارد عن السلف، فجمع بينهما ابن القيم، ويكون العاديات لفظ شامل يشمل الخيل ويشمل ماذا، يشمل الإبل، واضح. ولكن هذا إن شاء الله سنأتي عليه بالتفصيل ونشرح ما قاله ابن القيم، تمام. طيب، وقد يرد عنهم تفسير لفظي، ويرد أيضا تفسير سياقي، وقد يقع الاختلاف بين التفسير السياقي بعد اتفاقهم على التفسير اللفظي. بمعنى عندنا آية اتفقوا على المراد من التفسير اللفظي، سنأتي مثال، ولكن بعد أن اتفقوا على المراد باللفظ أن هذه اللفظة تدل على هذا من حيث اللغة، اختلفوا على تفسيرها السياقي، يعني ما على ماذا تدل حقيقة. طيب، ولذلك أمثلة سيتبين من المثال، منها في قوله تعالى ثم السبيل يسره. طيب، الجميع اتفقوا على أن السبيل تفسيرها اللغوي ما معناها؟ الطريق. ولكن بعد ذلك، بعد اتفاقهم على أن السبيل هي الطريق، اختلفوا في التفسير السياقي. طيب، هنا الطريق أي طريق في السياق هذا؟ ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، أي طريق هذا؟ نحتاج إلى تعيينه من خلال السياق، صح ولا؟ ماشي. فبعضهم قال ثم السبيل يسره، أي يسر له طريق خروجه من بطن أمه، يعني طريق الخروج من بطن أمه هذا هو الذي عناه الله عز وجل بقوله ثم السبيل يسره، ماشي. وبعضهم قال يسر له طريق الخير والشر، ثم السبيل يسره، وهذا فسروه بقول الله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي الخير والشر أو الإيمان والكفر، ماشي. إذن اتفقوا على التفسير اللفظي أنه الطريق، ولكن بعد ذلك التفسير السياقي في هذا السياق أي طريق هو؟ بعضهم قال طريق خروجه من بطن أمه، وبعضهم قال طريق الخير والشر. وعلى هذا لهذه الحالة أمثلة كثيرة غير هذا المثال، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، بارك الله بكم.